هشام عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس بفتح العين وليست بضمها ولا بكسرها، ومن صنع أخطأ. إذا نعس أحدكم في الصلاة، إيش المراد بالصلاة؟ في الصلاة الظاهر ألف ولا في الصلاة الجنس. إذا نعس أحدكم في الصلاة، في أي صلاة، سواء الصلاة الليلية أو الصلاة النهارية، سواء الراتبة أو التطوع أو الفريضة، هل يجوز للرجل أن يمضي الوقت ولم يصلي الصلاة في وقتها؟ جواب لا، لما ثبت معنا في أحاديث التوقيت ولأحاديث كثيرة، ومن بينها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس التفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة. من دخل عليه وقت صلاة وخرج ولم يصلي فهذا مفرط، أما النائم فهو ليس بمفرط. النائم متى من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فالنوم ليس تفريطا فيه، أما اليقظة فيه تفريط. لذا قال أهل العلم، ويأتينا بسط ذلك في شرح الإمام النووي رحمه الله، قال أهل العلم: من كان نعسان ولم يصلي الفريضة يجاهد نفسه ويصليها ولا يخرج وقتها وهو لم يصليها، لأن النبي قال: ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة. وأن الرواتب أو التطوع والنوافل سواء كانت صلاة نهارية أم ليلية، فالأصل في الإنسان أن يصلي وأن لا يدافعه النعاس. هذا مثال عملي تطبيقي للعموم الذي قد ورد في الحديث السابق: عليكم من العمل ما تطيقون. فإذا هجم عليك النعاس لا تصلي وأنت نعسان، والنبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك بالنهي ثم بالأمر بالانصراف من الصلاة، والذي يظهر أن الأمر بالانصراف عن الصلاة بعد الإتمام، الذي يظهر أن الأمر بالانصراف عن الصلاة بعد الإتمام. نعيد ندقق في متن الحديث ونفهم ما استطعنا، ما علمنا ربنا من استنباطات من الحديث. قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة، هل من فرق بين النوم والنعاس والسنة؟ إذا شكتنا لكفر، فمن قرت حواسه على وجه يسمع كلام من حواليه ويفهم معناه ويدافعه النوم فهو ناعس، والنعس يكون في الرأس، والسنة تكون في العينين. ومن لم يفهم ما يقال حوله ورأى في المنام شيئا أو رأى في المنام شيئا طال أم قصر، فهذا هو النوم، لا يكون رؤيا إلا مع نوم. فإن فهمت أو سمعت وإن لم تدرك ما يقال إدراكا تاما أنت معي. في صحيح مسلم مر معنا حديث ابن عباس، حديث ابن عباس لما قال: فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، أغفى وهو إيش؟ وهو قائم، أغفى وهو قائم. هذا إيش الإغفاء؟ هذا أشد أنواع النعاس، ثقل في الرأس ويغفى لكنه يعني يدرك ما حوله. ولذا كان ابن عباس كما عند ابن المنذر، كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة. الذي يخفق خفقة وهو يدري ما حوليه فهذا هذا صلاته صحيحة. ولمثل هذا جاء هذا التوجيه، لمثل هذا الذي تثقل حواسه ويدري ماذا يجري حوالي الناعي الثاني. جاء الحديث إذا نعس أحدكم في الصلاة قال فليرقد فليرقد. أخرج الحديث الإمام النسائي من طريق أيوب السختيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقال أيوب إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينصرف. هنا قال فليرقد، هنا قال فلينصرف. فلينصرف أظهر من الانصراف من الصلاة من الركوب. قال فلينصرف حتى يذهب عنه النوم. طبعا أول ما يتبادر للذهن الكلام عن قيام الليل، لأن محل القيام هو محل الإطالة، ولأن الذي يقوم هو الذي يتعرض للنعاس، لكن بلفظه يشمل صلوات الليل وصلوات النهار. قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسد نفسه. تأمل معي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بنا، لما منعك علل لك بين لك الحكمة، لماذا منعك من أن تصلي وأنت ناعس؟ ثم تأمل معي جيدا، تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم لعله يذهب يستغفر. ما المراد يستغفر؟ يعني يدعو. فيسب في رواية النساء من طريق أيوب استخيان عن هشام قال لعله يدعو على نفسه. فإذا ما معنى فيسب نفسه؟ فيدعو عليه، فمن دعا على آخر سبه. فالسب أوسع من الشتم، السب في اللغة أوسع من الشتم. قال لعله يدعو، لعله يذهب ويستغفر، يدعو فيسب، فيسب نفسه. ولذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدعون، وفي رواية موجهة للنساء لا تدعون أحدكم على ماله ولا على أولاده فلعلها توافق ساعة إجابة. النساء غفر الله لهم، سرعان ما تدعو الواحدة منهن على ابنها على أولادها، بدلا من أن تدعو له، من أن تدعو لولدها أو لابنتها تدعو عليه. ولو أن الله استجاب لحزنت حزنا لا يعلمه إلا الله. هي لا تحب أن يستجيب الله، لكن مع هذا لعل هذا هو سعد الاستجابة. فمن أسباب قبول من طرق قبول الدعاء أن بكرم الله وفضله أن يصدر الدعاء في وقت يوافق سعد الاستجابة. ولذا القائم في الصلاة في الثلث الأخير من الليل هو في ساعة استجابة، الوقت وقت استجابة، لكن لعل هذا الدعاء في هذا الوقت وافق ساعة استجابة قال يدعو على نفسه. ماذا نستفيد من هذه القطعة من الحديث؟ نستفيد أشياء، نستفيد أشياء، نحاول نعد هذه الأشياء والله المستعان حفظ الله. هل النعاس مبطل للوضوء؟ لا. هل استفاد هذا من الحديث؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها صلاة ولم يقل لنا أن الصلاة قد بطلت. ولذا الإمام البخاري أخرجه في صحيحه برقم 212 وبوب عليه بقوله باب الوضوء من النوم، ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوء. إذن الخفقة والخفقتين والنعسة لا يجب فيها الوضوء. ثم أسند عن أنس إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. وهنا جاء تعليلين في حديث عائشة، تعليل في حديث أبي هريرة الآتي، تعليل في حديث عائشة، تعليل حتى يثبت على نفسك، في حديث أبي هريرة وفي حديث أنس حتى تعلم ماذا تقرأ، حتى تعلم ماذا تقرأ، حتى تدري ما تقول كما يأتي لك في الحديث الذي بعده. طيب، هل النوم ينقض الوضوء؟ نعم. هل جميع أنواع النوم تنقض الوضوء؟ الراجح نعم. بتعبير آخر، الفقهاء يقولون هل النوم حدث بنفسه أم هو مظنة الحدث؟ ما الفرق؟ يعني جماهير الفقهاء يقولون لو أني نمت هكذا وأنا متمكن، أو لو نمت وأنا متربع ومظنة عدم خروج شيء قائمة، فقالوا الوضوء ليس حدثا بنفسه وإنما هو مظنة الحدث، فمن نام متمكنا لا ينتقد وضوءه. لكن الراجح من أقوال العلماء أن النوم حدث بنفسه، وقد دل على ذلك بعض الأحاديث، منها ما أخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح صححه ابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا خسرا في أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم. فجعل النبي النوم مطلق النوم ناقض الوضوء. هل في صفة البول والغائط تنقض الوضوء، ولا أي شيء من البول والغائط تنقض الوضوء؟ أي شيء. فالنبي جعل النوم مع إيش؟ مع البول والغائط. فالبول والغائط ناقضان ولا مظنة النقض؟ مظنة النقض. ولا ناقضان؟ حدث كل منهما حدث بنفسه ولا مظنة الحدث؟ طب دلالة الاقتران جعلت النوم إيش؟ مثل البول والغائط، وجعلت النوم حدث بنفسه. والأصرح من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العين انحل الوكاء. العين وكاء يعني رباط، والسهم الدبر، فالعين رباط للدبر. النبي شبه الدبر بقربة وشبه العين بالرباط، فإذا نامت العين القربة انحلت. إذا أصبح النوم مظنة الحدث ولا حدث بنفسه؟ حدث بنفسه. طيب، نزيد بعض الفوائد. قوله صلى الله عليه وسلم: لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، يدل دلالة جميلة، يدل على الأخذ بالاحتياط. كيف يدل على الأخذ بالاحتياط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأمر محتمل، قال: لعله يذهب يستغفر، منع ولعل الأمر يحصل. هذا فيه داخل الاحتياط. والعلماء يقولون العبادات والخروج أمرها قائم على الاحتياط. إذا أردت أن نرضى الله عنك في مواضيع العبادات خذ بالاحتياط دائما لا تتساهل، وفي موضوع الخروج والنكاح خذ بالاحتياط. لأن النبي قال: لعله يذهب يستغفر، منع مع وجود الاحتمال أن لا يكون، قال لعله، لعله قال لعله لا يقع، ومع هذا منع، قال فلينصرف فليرفض. هذا دل على الاحتياط، ودل هذا على الحث على الخشوع وحضور القلب بالعبادة، وأن المراد بالعبادة ليست صورتها، وإنما المراد من العبادة حقيقتها أن يجتمع عقلك مع قلبك، تنزع من عقلك فيتدبر قلبك. أنا دائما بشبه العقل مثل السي دي، وينزع القلب من العقل والعقل يبدأ يتدبر، تدبر في القلب. لكن لابد أن ينزع من مكان سليم، مع النعاس هذا النزع ما يحصل، العقل يضيع. فالحس الآن نحتاج إلى أن نحس الطاعة، ثم اجتناب المكروهات الطاعة. إذا طاعة شابها شيء مكروه الأصل أن تجتنب. هناك فائدة عزيزة تستنبط من هذا الحديث، تأمل معي، تأمل معي لتستفيد هذه الفائدة ما أجملها. قال لعله يذهب ويستغفر، قلنا يستغفر يدعو. دل هذا الحديث على جواز مطلق الدعاء في الصلاة، دل هذا الحديث على أنك في صلاتك لك أن تدعو دعاء مطلقا. قال لعله يذهب يستغفر، قلنا يستغفر يدعو. فلو أن رجلا قال لك لا تدعو إلا بالمأثور في سجودك، نقول لك الدعاء بالمأثور أحسن، لكن الدعاء بغير المأثور في الصلاة مشروع. النبي قال أكثر من الدعاء، والنبي يقولها هنا لعله يذهب يستغفر، يعني أطلق له الدعاء، أطلق له الدعاء. فإذا الدعاء في الصلاة لا يلزم منه أن يكون مأثورا. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث، ونأتي في درسنا القادم الحديث الذي بعده. أخبرني أخونا فضيلة الشيخ أبو الإسلام حفظه الله أن الإخوة بعضهم يجلس المسجد يدرس من العصر، وأن الاستمرار في الدرس بعد العشاء فيه مشقة على الصوام وعلى هذا الصنف من الإخوة الحريصين. بعض إخواننا يحضر في الدرس من العصر إلى العشاء، ولذا أنا أعتذر عن يعني مجلس الدرس بعد العشاء، لأن الهدي النبوي أن نسير مع الأضعف وأن نأخذ اتباعا للشرح الذي نأخذه. خذوا من العمل ما تطلب، خذوا من العمل ما تطلب. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخونا يقول شيخنا حلل